إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير وحتى أهل الحديث، ومنهم ابن إسحاق رحمه الله، أي من أهل السير ابن إسحاق، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووصلنا فيه إلى قول العباس رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة حتى نجمع الموضوع من أطرافه بعون الله تعالى. ذكرنا أنه في أواخر السنة السادسة من الهجرة عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع قريش، بعد سنة ونصف، وبالتحديد في شهر شعبان من السنة الثامنة للهجرة نقضت قريش الصلح، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش في مكة، ولكن أراد أن يعمي الأخبار عنهم حتى لا يكون هناك دماء كثيرة في البلد الحرام. جهز عليه الصلاة والسلام جيشا قوامه 10,000 صحابي، ولم تجتمع هذه للمسلمين من قبل، وخرج عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش في 10 من شهر رمضان، 10 رمضان خرج. في أثناء الطريق لقيه العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أسلم قبل ذلك، لكن بقي في مكة بأمر النبي عليه السلام، ولكن تلك الساعة أحب الهجرة إلى المدينة، ولم يكن يعلم بأن الرسول في الطريق عليه السلام، فلقيه في الطريق فرحب به عليه السلام وفرح بقدومه فرحا شديدا. لما اقترب النبي بجيشه عليه السلام من مكة، والتحديد في مر الظهران اللي تبعد عن مكة 20 كيلومتر، عسكر عليه الصلاة والسلام، كان وصل في الليل، فأمر الجيش أن يعسكر في وادي مر الظهران، وأمر عليه الصلاة والسلام بإيقاد النار، يعني أمر كل صحابي أن يوقد نارا، فأوقدت 10,000 نار. لماذا؟ أراد عليه الصلاة والسلام أنه إذا قريش اطلعت على هذه النيران خافت من قوة المسلمين، وبالتالي سعت إلى طلب الأمان ولم تفكر بالمقاومة، وهذا كان يريد عليه الصلاة والسلام، أن لا يسفك دماء، حرصا على هدايتهم وحرصا على أن لا يسفك دمهم في البلد الحرام. أوقدت النيران، هنا العباس في تلك الليلة خاف على قريش، وكان حريصا على هدايتهم، كانوا كثيرا منهم أصدقاؤه، كان حريصا على هدايتهم، فأراد أن يبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بجيش لا قبل لهم به، حتى يأتوا ويطلبوا منه الأمان ولا يكون هناك مقاومة. فاستعار بغلة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الغرض، والظاهر أنه ما فعل ذلك إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، لأنه استعار بغلته. فلما ذهب يبحث عمن يوصل له هذه الرسالة، بتقدير الله تعالى التقى بأبي سفيان بن حرب زعيم قريش اللي خرج من مكة يتشمم الأخبار، وكان أبو سفيان رأى هذه النيران الكثيرة العظيمة فخاف منها. فلما لقيه العباس سأله أبو سفيان: لمن هذه النيران؟ قال له: هذا رسول الله عليه السلام في جيش كبير يريد يدخل مكة، فأنجو بنفسك يا أبا سفيان، وأمر قومك أنه يلحق ياخذوا العفو، يطلبوا الأمان. فأبو سفيان أسكت في يدي وأحبط وتحطمت معنوياته وصار بده النجاة. قال له طيب شو الحيلة؟ قال له تركب ورائي على هذه البغلة حتى أطلب لك الأمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما ركب خلفه لما وصل أو كاد يصل إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، عمر لاحظ أبا سفيان وعرفه. وكان أبو سفيان قد وصل إلى المسلمين بدون عقد ولا عهد، فركض عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في قتله، لأنه أعدى أعداء الإسلام في تلك الأيام كان أبو سفيان. والعباس وصل أيضا قبيله بثواني وطلب وبين للنبي أنه أجاره، أنه هذا أجرته، ما في عمر يقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمهل إلى الغد، قال له يا عباس خلي عندك في البيت وغدا تأتيني به صباحا. فلما أتى به في الصباح، طبعا عباس بكر جدا حتى ما عمر يأتي قبله ويستأذن في قتله. فهنا حاوره عليه الصلاة والسلام، النبي حاور أبا سفيان، قال له أما إن لك تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فأقر بها أبو سفيان. ثم قال له أما إن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فهنا صرح أنه عنده بعض الشك فيها، لكن لما العباس ضغط عليه فشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. وصلنا إلى هذه النقطة في الحديث السابق إخوة الإسلام. لما أسلم طبعا فرح العباس بإسلامه كثيرا، كان صديقا له فأراد أن يكرمه. فماذا يطلب العباس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. ما معنى يحب الفخر؟ يعني احنا بالعامية نسميها الفخفخة، رجل بيحب التباهي، بيحب التفخيم، بيحب الزعامة، بيحب الشرف، بيحب الفخفخة. فأعطيه شيئا يعني نطيب به قلبه، نطيب به قلبه. قال عليه السلام نعم تكرم عيناك. فقال انه انتم تبلغون الناس، تبلغون الناس في مكة انه جيش المسلمين قادم، واللي يبقى في الطريق سيقتل مهما كان، إلا من دخل داره أغلق عليه بابه، أو من دخل المسجد الحرام، أو من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، يعني لنا له علينا الكلمة الأمان، لا أحد يدخل بيت أبي سفيان ويقتله فيه. هذه طبعا شرف عظيم لأبي سفيان، إنه أي إنسان يصل لبيت أبي سفيان فهو آمن، معناته أعطاه منزلة وشرفا عظيما في الدنيا. ماذا جرى بعد ذلك؟ أسى أبو سفيان والعباس في المجلس، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العباس فلما ذهب لينصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. لأبو سفيان والعباس موجودان عند النبي عليه الصلاة والسلام، لما طلعوا بدون يطلعوا طلع أبو سفيان أولا وبقي العباس. فالنبي ماذا يقول للعباس رضي الله عنه؟ بيقول له خلي أبو سفيان يوقف عند مضيق الوادي، يعني حيث تضيق الطريق، وادي مر الظهران ووادي، قال له حيث تكون الطريق ضيقة حتى تمر به جنود المسلمين فيراها كلها. لو كان الطريق عريضة كان تمر هنا كتيبة ما يرى الكتيبة اللي خلفها، لما تكون الطريق ضيقة سيرى الجنود كلهم بكامل أعدادهم وكافة كتائبهم. قال احبسه عند مضيق الوادي حتى نمر عليه فيرى قوتنا، يقول حتى تمر به جنود الله فيراها. فيرى ما الحكمة؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام أراد ذلك؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر قوة المسلمين قدام أبي سفيان، حتى إذا ذهب ليخبر قومه المسلمين قادمين يكون شاف قوتهم فبيحذرهم بلهم إياكم ثم إياكم تفكروا بمقاومتهم، أنا شفت العجب من قوتهم. وحتى لا قدر الله أنه هو نفسه حدثته الآن يمكن أسلم تحت الضغط، يمكن إذا وصل إلى مكة تحدثه نفسه بالردة حتى ما يفكر بالردة ومقاومة المسلمين، بيكون شاف عددهم فأكيد سيراجع حساباته. ماذا يقول العباس؟ متابع الرواية، العباس يقول فخرجت به حتى حبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذه العباس معه حتى وصلوا إلى هذا المضيق، وكانت هذه ساعات الصباح الأولى، والنبي متجه عليه الصلاة والسلام الآن ساعة النفير متجه بالجنود بالصحابة الكرام إلى فتح مكة. فهو وقف بآخر الطريق، يعني سيارة الجنود كاملين كامل عددهم. يقول حبسته حيث أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عباس: ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة سألني من هؤلاء فأقول هؤلاء سليم، فيقول مالي ولسليم. يتصوروا المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 من الصحابة، كل قبيلة، كان النبي يقسم القبائل لأن يعرفوا بعضهم البعض، قبيلة سليم، قبيلة مزينة، قبيلة كذا، قبيلة غفار، قبائل، كل قبيلة لها أميرها ولها جنودها ولها نظامها، وآخر شيء الرسول خلفهم عليه الصلاة والسلام. فمرت به أول قبيلة، قبيلة سليم، قبيلة كاملة مجهزة تمر أمامه. فالعباس لا يعرف كل القبائل، فيسأل من هؤلاء، فيقال له هؤلاء العباس، اللي هؤلاء سليم، قبيلة سليم. فيقول مالي ولسليم، يعني أنا شو كان بدي أنه كنت مفكر قومهم، كنت مفكر قاتلهم، من يقدهم، من يقدهم. كان مثل ما ذكرنا، كانت النفس قبل ذلك كان مشركا تحدث نفسه بقتال المسلمين، فهو الحمد لله أنه ما قابلت هؤلاء. يقول العباس: ثم كلما تمر به قبيلة أو لا تمر به قبيلة إلا سألني من هؤلاء فأقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة. إنه كيف كان بدي واجه هؤلاء، كيف كان بدي قومهم. يقول العباس: لا تمر به قبيلة إلا سألني من هؤلاء فأخبره، فإذا أخبرته عنهم قال مالي ولبني فلان. يعني مئات القبائل مرت أمام عينيه يسأل عن كل قبيلة، وكل ما يجاوب العباس يقول شو بدي بقتال هؤلاء. لا تنسوا أن هؤلاء كانوا معه يوما من الأيام، كانوا معه ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لأن صاروا ضده، صاروا ضده، فلذلك شعر أنه ما عاد عنده شيء. يقول العباس: حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدقة من الحديد. ما معنى ذلك؟ آخر كتيبة كانت كتيبة الخضراء، يرأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المهاجرون والأنصار. مهاجرون والأنصار ما كانوا قبيلتين، قبيلة واحدة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كل قبيلة لها اسمها أو قائدها، لكن هؤلاء تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا متميزين بماذا؟ أنه كان الحديد يملأ أجسادهم، كانوا مغطيين بالحديد، يعني عدة كاملة. يقال، يقول العباس: لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني خوذة حديدية نازلة على كل الوجه، ما مبين إلا عيونهم، كل الوجه مغطى بالحديد، الرأس مغطى بالحديد، الأكتاف مغطيين بالحديد، درع سابغة إلى الأسفل، كل حديد، يعني لا، يعني لا يمكن الرمح أن يصل إليهم ولا السيف أن يؤثر بهم. كتيبة كاملة مكملة جاهزة مجهزة. فلما شاف هالمنظر قال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء، من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. قال: هؤلاء ما أحد بيقدر عليهم. هنا انتهى الأمر، يعني صار معنوياته بالأرض. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، ما أحد في قاتلهم، ما بتوصل الرمح إليهم ولا السيف يؤثر بهم. ثم لما تأثر كثيرا أبو سفيان، ماذا قال للعباس؟ قال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال له: صار اليوم ملك محمد عظيما. شوف هالعسكر، شوف هالجنود، شوف هالتنظيم، شوف هالقوة، شوف هالترتيب، شوف هالسلاح، شوف هالعدة، شوف الحديد. لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال له العباس، قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة. هذا ليس ملكا، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. قال: نعم إذن. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام من الحديث حتى نأخذ بعض فوائده، لأن الأسبوع الماضي ما استطعنا أن نأخذ فوائد الحديث الماضي. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أقتصر على ثلاثة منها بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، لما العباس يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أبا سفيان رجل يحب الفخر ويحب الفخفخة، فالنبي أعطاه ما يحب. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب لأمته الفخر ولا يرضى من أمته الفخفخة ولا التباهي. فالنبي يحب منا أن الإنسان بالعكس ما يتظاهر كثير ولا يتفاخر. يقول إن الله يحب العبد الخفي التقي، يحب العبد الخفي مش اللي يحب الفخفخة. وما هذا أعطاه إياه؟ لماذا؟ طيب، من باب تأليف قلبه على الإسلام، رجل حديث العهد بالإسلام وزعيم في قومه وأسلم، ما صاروا ساعات ما أسلم. فإذا هذا الشيء ما أعطاه إياه، ممكن يعني يكره الإسلام، يكره النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي كان يؤلف قلوبهم بهذه المسائل، كان يعطيه أشياء يحبها أبو سفيان وإن كان النبي لا يحبها عليه الصلاة والسلام. من أي باب؟ من باب تأليف قلبه على الإسلام حتى يحب الإسلام يتعلق به. بعد حين لما بيتعلم الدين ويصاحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتأثر به ويرى أنوار النبوة، حينها ستصدق نيته ويزهد في الدنيا ويترك الفخر والفخفخة. هذا اللي كان يرجوه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل ما كان يرجوه، فقد حسن إسلام أبي سفيان بعد ذلك. لذلك من الأمثلة على ذلك إخوة الإسلام أنه في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم أنه مرة سعد بن أبي وقاص يعني جاء وفد، شاهد وفدا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، راهط يعني شيء سبعة، وكلهم طلبوا منه مالا، فأعطى ستة منهم إلا واحدا لم يعطيه. فسعد تعجب، قال يا رسول الله ليش ما أعطيت فلانا مع أني شايفه أكثرهم التزاما؟ إن هذا اللي أنت حرمته هو أحسن واحد فيه، أكثر التزاما فيه. فلما النبي ما أجاب عليه الصلاة والسلام، فلما ألح عليه سعد بن أبي وقاص، ألح على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما لك عن فلان؟ فقال له عليه الصلاة والسلام والله إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لا أعطيه إلا خشية أن يكبه الله في النار. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا سعد ما تغتر أنت بالمظهر، أنت اللي ذكرته أحسن منهم، أنا موافقك أحسن منهم، وأنا ما أعطيت هؤلاء لأنهم هم أحب إلى الله من هذا أبدا، ما أعطيت هؤلاء وحرمت هذا لأنهم أكرم على الله منه أبدا، أنا أعطيت هؤلاء لأنه إيمانهم ضعيف، يمكن إذا ما أعطيتهم يرتدوا عن الإسلام، أما هذا حرمته لأني واثق لو ما أعطيته يحب الله ورسوله، ما في خوف على دينه. هذا تأليف القلوب، هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية في الحديث، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعباس احبسه عند مضيق الوادي حتى تمر به الجنود الله فيراه، بينا شو الحكمة؟ الحكمة أن تظهر قوة المسلمين أمام أعداء الإسلام. أبو سفيان ليس عدوا، فاللحظة كان مسلما، ولكن سينقل الصورة لكفار قريش، بده يقول لهم يا عم شفت شيء لا يوصف، بده ينقل الصورة. فحتى يظهر المسلمون بموقف قوي منظم وقوي ومتراس ووحدة صف، فهنا الأعداء لا يتجرؤون على مقاومة المسلمين ولا على التجرؤ عليهم والتعدي عليهم. هذا درس يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن نكون منظمين وحدين، حتى لو وقعت بيننا خلافات لا تنشر أمام الأعداء. اليوم إذا الولد منا اختلف مع أخيه أو التلميذ مع شيخه، دغري بينزل بالبيانات بالفيديوهات وبالواتساب وبالفيسبوك، طعم بالمشيخ وطعم بإخوانه المسلمين أو طعم بالحركات الإسلامية، والنصارى عم بيشوفوا والدروز عم بيشوفوا واليهود عم بيشوفوا والصليبيين عم بيشوفوا. فحينئذ بيقول لك شو هؤلاء مالهم يعني وحدة صف، هؤلاء متفرقين أعداء فيما بينهم. فهذا يطمع بنا الأعداء. لذلك شوفوا يا أخوة الإسلام، بدي أضرب لكم مثل حي من حياتنا كيف يطمع بنا الأعداء. الآن بالسويد من حوالي شهر في رجل عربي استأذن الدولة أو المحكمة السويدية في حرق المصحف أمام المسلمين، أمام مسجد المسلمين. يعني ما في تحدي واستفزاز أكثر من هذا قدام المسلمين، ما بس حرق المصحف، إنه الدوس عليه يدوس بقدمه أمام مئات المسلمين. طيب المحكمة وافقت على هذا، ماذا اقرأوا شو بررت المحكمة، ليش بررت المحكمة، بماذا بررت، لماذا أزينت المحكمة ووافقت على هذا الصنيع، على هذه الجريمة؟ قالت لأن الموافقة على هذا الأمر لن يترتب عليه مخاطر أمنية. اللي يفهم لو المسلمون يعقلون ما معنى هالكلمة، يعني لاستحوا من أنفسهم. يعني المحكمة عم تقول لك روح احرق المصحف قدام مسجد المسلمين، ما في إشكال، لأني عارفه، عارفين ما في أحد منهم راح يتحرك، ما في خطر على الدولة ولا على الحارق ولا على الجو ولا على الجلسة ولا على المكان اللي سيعرف فيه القرآن، لا يخشى منه أي أضرار أمنية أو مخاطر، عارفين المسلمين. بتقول يا عمي كيف هالسواد فهمت هيك، كيف فهمتنا، ما شايفين احنا عندنا شباب أسود ما شاء الله، بتلاقي الواحد إذا كان واحد منهم عاكسوا بالسيارة دقيقة أخروا دغري بينزل براسه بيقوصوا ضرب، والتاني يقتل ابن عمه لأنه لا قتلت ابن عمه لك زورني. يبقى هالأسود اللي عندنا ما سمعت بهم السواد انه ممكن واحد منهم يطلع خلوه يجي يقوصوا قدام الإعلام والكاميرات كلها؟ لا، بيقول لك نحن عارفينكم أسود على بعضكم بس، أما بتجوا لعنا بصيروا مثل التوتو، ما قالكم قال تتحركوا، ما قالكم قال تتنفسوا كرمال ما ينقطع المعاش، أما بلدكم أشاوس على بعضكم بس، أما معنا مثل التوتو، عارفين ضعفنا، عارفين العداوة اللي بيننا، البغضاء والشحناء وحبنا للمال وحبنا للنفس للأنا، زورني، قال لي كلمة، سمعني، دير بقتله. عارفين الأعداء ضعفنا وتفرقنا وبغضنا لبعضنا البعض، مش هناك تجرؤوا علينا. في أحد القضاة، أحد التابعين كان قاضيا للبصرة اسمه إياس بن معاوية رضي الله عنه، جاءه رجل اسمه سفيان، اسمه سفيان ابن حسين. فسفيان قدام هذا القاضي ذكر رجلا بسوء، صار يطعن الظاهر بأحد العلماء أمام إياس بن معاوية. فإياس كان فقيها، شو قال له؟ يقول نظر في وجهه وقال له يا فلان أغزوت الروم؟ أنه أنت عم تطعن بالمشايخ والعلماء، أنت قاتلت الروم؟ رحت في مع فوج المجاهدين إلى بلاد الروم؟ قالوا لا. قالوا رحت مع فوج المجاهدين إلى بلاد السند؟ قالوا لا. قالوا رحت شي يوم قاتلت أعداء الله تعالى في الهند؟ قالوا لا. قال له أفتسلم منك الروم والسند والهند ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ يعني أنت نازل طعم بالمسلمين بأعراضهم وبدينهم وبتكفر المسلمين وكل بأسك عليهم ولسانك عليهم وبأسك على المسلمين وبأمرك ما قاتلت أعداء الله، لو هذا البأس والشدة عندنا جعلناه في أعداء الله لكنا بألف خير، بس للأسف لا نجعلها إلا في أنفسنا وإلا على بعضنا البعض. هذه الفائدة الثانية يا أخو الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة أنه ابن عباس، أنه أبو سفيان كيف يقول هذه الكلمة؟ قال يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. ننتبه للجواب يا أخو الإسلام. أبو سفيان ذكرنا في الأسبوع الماضي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له اشهد أن محمدا رسول الله فتلكأ، قال والله، كان صريحا، قال والله يا رسول الله، أو قال والله إن في النفس من هذه شيئا، يعني أنا بصارحك أني أنا شاكك في هذه مسألة، شاكك فيها، ثم آمن. أبو سفيان ماذا كان يعتقد في محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل يريد الملك، يريد الملك، وخالف قومه ليس لله ولا للدين ولا لنبوة، إنما أراد يخالف قومه من أجل وصول للرئاسة، وصول للرئاسة. لذلك النبي لما قال له أنت ألا تؤمن أني رسول الله؟ قال له إن في نفسي منها شيئا حتى الآن، حتى الآن، يعني أنا ماني متأكد. فكان صريحا، فلذلك بعد ما أسلم أبو سفيان ما صار له ساعات بين ما أسلم بين نطق هذه الكلمة، قال لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فهذه الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل أنه أبو سفيان ما يقصد نفي النبوة، أنه صار ملك محمد عليه الصلاة والسلام عظيما، أي هو نبي والله مكن له في الأرض، هذه محتمل. ومحتمل أيضا انه كان يقصد انه محمد عليه الصلاه والسلام ملكا، وانا ما له علاقه بموضوع النبوه، كلمه محتمله. لذلك العباس دغري نصحه، قال له يا ابا سفيان انها النبوه، انتبه ما تشك في النبوه. فقال له نعم انا ما اشك. دغري العباس نصحه، قال له اوعى تغلط تظن هذا ملك. قال له نبوه، قال له نعم. قال نعم اذا. بغض النظر شو كان في نية أبي سفيان، لكن أقر بالنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المرة الثانية أقول نعم إنها النبوة. طيب شو نستفيد نحن هذه في حياتنا؟ طيب شو الفرق بين المعنيين يا أخو الإسلام؟ لو كان يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ملك وليس بنبي، يعني كان محمد عليه الصلاة والسلام يريد الملك في ظنه، وأنه وصل للملك بجهده وقوته وذكائه وجهده الشخصي. أما إذا اعتقد أنه نبي، لا، المسألة مختلفة. هو رسول يبلغ ما أراد الله، لا يفكر بملك ولا بسلطة ولا بوجاهة، وهذه القوة ليست منه ولا بذكائه، إنما هي من الله، تأييد من الله لا، ونصر وتوفيق من الله لا. إذا قرأ عليه الصلاة والسلام حتى تمر به جنود الله، مش جنودي، جنود الله، فيراها. إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام نبيا لم يكن ملكا، لذلك لما عرض عليه قومه الملك رفض. طيب هذه شو نستفيد منها في حياتنا؟ نستفيد منها يا أخوة الإسلام أن الحركات الإسلامية اليوم، إذا كان الإنسان أي حركة حملت الإسلام، حملت الإسلام بصدق، فالله قد يمكن لها في الأرض وقد لا يمكن لحكمة. ولكن إذا كانت الحركات الإسلامية حملت الإسلام ليس بهدف نشر الدعوة، إنما بهدف الوصول إلى الملك، فالله لا يوفقهم. ليش لا يوفقهم؟ حتى لا يفتن الناس بهذا الدين اللي فيه زيغ وفيه نية باطلة وفيه شهوة الملك. لذلك اليوم كثير من الحركات الإسلامية وصلت إلى الحكم، حكموا في الشام وفي العراق وفي شمال أفريقيا، وصلوا في مصر، ما في شهر شهرين سقطوا. طيب يا حركات إسلامية راجعوا حساباتكم، ليش سقطتم هذا السقوط المدوي؟ بيقول لك والله مؤامرة كونية على الإسلام والمسلمين منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بنقول له بس هذا، ما هي المؤامرة كده موجودة قبل ما توصلوا للحكم. راجعوا الحسابات، لعل الدين اللي تحملونه قد انحرف، حرفتم معالمه، فالله خزاكم وأسقطكم عن الحكم. ما بتحسبوا الحساب. في حركة إسلامية لما وصل في شمال أفريقيا، كان رئيسها قبل ما يكون رئيسا، رئيس الحركة يسأل عن اللواط، يقول شو جريمة جريمة. لما صار رئيسا سئل عن اللواط، قال حرية شخصية. ما بتحطوا احتمال أنه حرفتم معالم الدين فأسقطكم الله عن الحكم، حتى لا يفتن الناس بما تحملونه باسم الإسلام وليس إسلاما، ولا تضعون احتمالا ان الله تعالى اسقطكم عن الحكم لان نواياكم ما كانت صافية لله عز وجل. لذلك من حمل هذا الدين بصدق ووصله الله تعالى للحكم، الله تعالى اذا كان الدين صافيا ما في انحراف والنية صافية، الله تعالى لا يسقط عن الملك. نسأل الله ان يبصرنا بدينه. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.